أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الأقوال في المسألة، ما لو آجر عبده، ما لو آجر المولى والسيد عبده للغير فأتلف مال الغير مع تعد وتفريط أو من دون تعد وتفريط. قلنا بأن الأقوال في المسألة خمسة، والأهم منها هو القول بأن الذي يضمن هو السيد عملا برواية تامة السند، فالموالي ضامنون. والقول الآخر بأن الضمان يكون في مال العبد يدفع به بعد إعتاقه، بعد تحليله. وأيضا يوجد لدينا بهذا الصدد مش رواية واحدة إنما روايتان، يعني مجموع الروايات التي لدينا هي ثلاثة، على ما سوف نقف عليها دلالة وسندا فيه. قبل الشروع بالنسبة لتلك الروايات، متن الروايات وسند تلك الروايات، يعني لو تجردنا حينئذ عن الأدلة الخاصة، لو بقينا نحن والقواعد العامة، ما الذي تقتضيه هذه القواعد العامة؟ هذه القواعد العامة كما بينا تقتضي أن يكون، يعني تعين القول الثاني، وهو القول بأن الضمان، يعني الذي ذهب إليه ابن إدريس قدس سره، وهو أن الذي يضمن العقد حيث تشتغل ذمته بمال ذلك الغير المستأجر أعني، وبالتالي حيث أنه كل على مولاه، كسبه لمولاه ورقبته لمولاه في البيت، يتبع به بعد إعتاقه في البيت. هذا اللي هو مقتضى القاعدة. وبالتالي وهذا كيف نحن نحصل عليه، يعني كيف يمكن الحصول عليه في البيت؟ هذا يمكن الحصول عليه من خلال هذه النقطة، وهي يعني لا بد من التوجه إلى ثلاث عناصر وثلاث أصول موضوعية يمكن من خلالها أن نخلص إلى أن الضمان يكون على العبد. النقطة الأولى وهي أنه الإتلاف مستند إلى العبد في البحر، واضح صحيح، صحيح أن السيد هو الذي أجرى العقد، أو افترض أن الذي أجرى العقد هو العبد بإذن من السيد في البحر، لأن العبد كما ذكرنا لا يكون مسلوب العبارة مثل الطفل أو مثل المجنون، لا، ليس مسلوب العبارة. يعني المشكلة فيه ليس السفه، وإنما التحجير والممنوعية من التصرف كان في كونه رقا في قلبه للأدلة التي دلت على ذلك، وإلا هو مكلف وبالغ وعاقل وملتفت وإلى آخره، هذه الحيثيات الأخرى إلى صراط. طيب إذا كان العبد حينئذ ملتفتا وقاصدا قد أتلف مال الغير، وهذا الإتلاف مستند حينئذ إلى فعله، فلا يعقل بوجه من الوجوه أن ننسب هذا الإتلاف إلى سيده، إلا على أساس دعوى أن السبب أقوى من المباشر، يعني من السبب اللي هو السيد وقت اللي أجرى العقد أقوى من المباشر اللي هو صح أن الذي باشر الإتلاف هو العقد، بس اللي أجرى العقد اللي سبب اللي وصل للإتلاف هو عقد السيد أو إذن السيد لذلك العرض بأن يكون أجيرا عند الغير، بأن يستأجر عند الغير فيعمل في مال الغير وقد أتلف مال الغير ولو خطأ في الربح. فالإتلاف مستند مباشرة إلى العبد، ولكن السيد هو سبب في ذلك. واضح؟ غايته أن هذا السبب لا يكون أقوى من المباشر، إلا بدعم. إنه العبد لو تركته لاختياره يمكن ما كانش استأجر حينئذ في أي بحث. وإنما لأنه هو يجب عليه طاعة سيئه ويحرم عليه مخالفته ومعصيته، السيد أمر بأن يستأجر عند الغير حتى يكون مال في كسبه في البين فيحصل عليه، وبالتالي يصرفه في نفقات معينة. فحينئذ يكون العبد بمثابة الآلة في البين، والسيد هو السبب. فإذا كان العبد بمثابة الآلة والسيد هو السبب، فيكون السبب هنا أقوى من الآلة، فبالتالي يصح استناد الفعل إلى السبب ولا يكون مستند إلى المباشر. اللي باشر الإتلاف العرض واضح، ولكن السيد هو السبب وهو أقوى في البيان، فحينئذ يعمل بذلك المباشر. إلا أن هذا الكلام لا يصغى إليه تبعا للقاعدة اللي أسسها السيد الحكيم في سبق، وهي قاعدة مضبوطة وعرفية وذوقية أيضا في البيت، أنه لو كان الإتلاف وقع في سلسلة علل وكانت كل تلك العلل اختيارية في البين، كانت كل تلك العلل اختيارية، استند حينئذ هذا الإتلاف وذلك الفعل استند إلى المباشر ولم يستند إلى السبب في البين. وهذا اللي على أساسه فيما سبق جمعنا بين مطلبين. المطلب الأول أنه لا يشترط في صدق الإتلاف القصد والإرادة والاختيار والالتفات، ومن جهة أخرى قلنا بأن اختياريته تمنع من استناد الإتلاف إلى السبب، وتقول أن الإتلاف مستند إلى المباشر. هو مختار مثلا، مثل ما قلت لكم تقاتلوا اثنين بالمال، أم طلع أحدهما ومقاتلتهم بالاختيار، أو فقل عصب أحدهما الآخر ورفع الدوز عنده إلى درجة عالية بالاختيار، طلع هذيك بالاختيار، حينئذ أتلف مال الغير. هنا الإتلاف لا ينسب إلى السبب. ليش؟ لا يكون السبب هنا أقوى من المباشر مع اختيارية المباشر في البيت. كذلك الحال في مقام العبد لما كان مختارا في فعله، صح هو بمثابة الآلة، ليس بمثابة الآلة التي تسلب عنه الاختيار، لا، بمثابة الآلة أنه مأمور عند سيده في البيت، لكن هذا المقدار لا يسلب عنه الاختيار، فيكون المباشر مختار وهو العبد، ويكون السيد أيضا اللي هو السبب مختار في ذلك، فينسب حينئذ الإتلاف إلى المباشر دون السبب، ولا يكون هنا السبب أقوى من المباشر. فهذه الدعوة لا يصغى إليها رغم ما تضمنته الرواية الأولى التي سوف نأتي على ذكرها، ما تضمنته من أنه حينئذ يكون الضمان على المولى. ولعل نقطة ذلك أن العبد يكون بمثابة الآلة والسبب السيد يكون هو السبب، فيكون السبب أقوى من المباشر، لكن هذا منفي بالشكل الذي أشرنا إليه. مش عم نشكل على الرواية على أساس هذه القاعدة في البحث، أن يكون استناد الإتلاف إلى السبب دون المباشر لأقوائية السبب من المباشر، هذا إنما يتم مع عدم اختيارية المباشر، وأما مع اختيارية المباشر فهذه الدعوة والكلام لا يتم فيها. إذا من جهة أخرى العبد كل على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير، يعني لا عنده مال، لا عنده ما عنده أي شيء، رقبته ملك لسيده، كسبه ملك لسيده، لو عنده مال هذا أيضا هو ملك لسيده، ليس له حينئذ أي شيء فيه. هذه النقطة التانية بدنا نلتفت لها. النقطة الأولى قلنا الإتلاف مستند إلى المباشر لا إلى السبب اللي هو السيد. النقطة الثانية أن العبد لا يملك حينئذ شيئا، كسبه واضح أو القدرة والقابلية عنده كلها يكون ملكا لسيده، رقبته وعينه أيضا ملك لسيده في البيت. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن مال المسلم لا يذهب عليه هدر، هذا اللي اشتغل عنده العابد فأتلف ماله، هلا عن خطأ عن عمد أتلف مال حين ذلك، مال المسلم لا يذهب عليه هدرا في البيع. يعني بنقول له عظم الله أجرك إذا عبد بشو إلى آخره لا نعمله. فالجمع بين هذه النكات الثلاث، النقطة الأولى وهي أن الإتلاف مستند إلى العبد لمكان اختياريته، الاختيارية اللي بتمنع نسبته إلى السبب اللي هو السيد، وإنما منسوب إلى المباشر اللي هو العبد. النقطة الثانية وهي أن العبد كل على مولاه، لا يملك لا رقبته له ولا أعضاؤه وجوارحه ولا أي شيء حينئذ فيه البيت، حتى كسبه حينئذ لسيده. والنقطة الثالثة أن مال المسلم اللي هو المستأجر في البيت لا يذهب عليه هدرا في البيت. فالجمع بين هذه النقاط الثلاثة توجب علينا الخلوص إلى أنه يكون العبد ضامن، لأنه هو اللي أتلف فيكون ضامنا، ولكن وين ضامن؟ في ذمته في قلبه. ذمته أي متى يؤخذ بها؟ كما أشارت الروايات الأخرى التي نفت الضمان عن السيد وأثبتته في العبد، يتبع به بعد إعتاقه. واضح؟ يتبع به بعد إعتاقه في قلبه. هذا هو مقتضى القاعدة. ماشينا من جهة نقول أنه بيصبح المستأجر شريكا للسيد في رقبة العرض. قديش أتلف على السيد؟ فلنفترض أتلف عليه 200 درهم، قديش قيمة العرض؟ 1000 درهم. فبيصير له نسبة مثلا الخمس، هذيك له 4/5 السيد، وهذا له شو نسبة؟ ليه؟ لأنه ساعتها نحن عم نضمن السيد، لأنه العبد بكله وكلكله بكل شراشره ملكا لسيده في البيت. وقت عم ندخل السيد، عم نشرك السيد مع، عم نشرك المستأجر مع السيد في ملكية الرقبة بنسبة ما أتلفه العبد على ذلك الغير، أعني المستأجر، معناه أن التضمين عم بيكون في مال السيد، بحسب الفرض أنه لم يكن السيد هو الذي أتلف. واضح؟ لا بالمباشرة ولا بالتسبيب، لأن المباشر هو العبد، والسبب هنا ليس أقوى من المباشر، مع اختيارية المباشر في البيت. مو أن الاختيارية شرط في صدق الإتلاف، لا، الإتلاف صادق مع الاختيار ومن دون الاختيار، ولكنه مانع من أن ينتسب الإتلاف إلى السبب، وأن يكون السبب أقوى من المباشر في البيت. ولا أيضا ولا يمكن أن نجعله في كسب العبد، لا، لأن كسب العبد هو ملك لسيده في البين. فلو بدنا نجعله بكسب العبد فمعناته نحن عم نضمن السيد لكن بمال خاص اللي هو شو؟ كسب العبد. لأنه نحن عندنا هالثلاث طرق، إما أن يضمن في رقبته أو يضمن في كسبه أو لا في ذمته يتبع به بعد إعطائه في البين، ولا رابع. الأول والثاني هذا في الواقع التضمين ليس للعبد، وإنما التضمين للسيد، وإنما يتعين في الاحتمال الثالث وهو أنه في ذمة العبد يتبع به بعد إعطائه. تفضل. هذا لحيش 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 طون هلا لحيش طون معني التفريش شيخ أجرك. هنا أشكل السيد الأستاذ بنقد وحل. أما النقد، شو رأيكم؟ قعد السيد قال أني هيدا ما لح من هلأ إلى أن تقوم الساعة. شو بيعمل المستأجر؟ أنت شو إلك اللي المال الأتلف والمئتي درها وين؟ بزمت العرض يتبع به بعد إعطاقه، يا الله والنبي معه، وقت اللي يعطق روح خذ. واضح؟ هذا النقد اللي نقض به السيد الأستاذ. يعني بعبارة أخرى، إشغال أو تضمينه في الذمة يتبع به بعد إعطاقه، هذا شو؟ هذا حينئذ بمثابة هدر مال المسلم وذهاب مال المسلم عليه هدر. يعني مرة ابتداء بنقرأ الفاتحة بنقول له عظم الله أجرك من الوقت اللي أتلف العرض، مرة أخرى لا، بنقول له بتشتغل به ذمة العرض ويتبع به بعد إعطاقه، وإن متى بيعطاه؟ الله أعلم. أي متى يعتق فيه البهن، وربما لا يعتق. إذا معنى تضييع وهدر لمال المسلم، يظهر عليه هدر بيبقى بالذمة، قل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذا مما لا يرجع إلى محصن في البحر. هذا الناقد. حل هذا الناقد، ذكر دام ظله، ذكر بيانا مرة أنه أصلا ما له ذمة، ومرة أن ذمته تكون ملكا لسيده. هلا رح نحكي كلامه دام ظله. الكلام الذي ذكره في المقام أن العبد ما له ذمة، ما له حينئذ مثله، مثل شو، مثل الدابة من هذه الناحية. كيف مثلا لو عنده دابة وراحت أتلفت ملغة مثلا، هو أرسلها فرعت فنفشت فيه حرق، نفشت فيه غنم القوم، واضح، وراح أكلهم وشو ورعاهم وهو أرسلهم عليه، واضح. بيجي بيقول له أني سبب مش مباشر، وهيديك مباشر، فأنت روح ضمن شو المباشر، والمباشر بإيش؟ إنه يملك الغنمات فيدعى بتضمن المالك، يملك مثلا يملك الكاسب ومدري شو الأخير، هذا بيكون تضمين أيضا شو للسيد، فتشتغل ذمة شو مثلا الغنم. هذا من باب الملاطفة والمداعبة فيها، هذا مما لا يرجع لمحصن. كذلك العبد من هذه الناحية عينا بعين. وإن شئت، يعني إن أبيت، لا ما عبر في التعبير، بس وإن شئت أن العبد بكله وكلكله، بكسبه، بأعضائه، بذاته، برقبته، بذمته، بي إلى آخره، هو مملوك لما لسيده في البلد. إذا كان الأمر كذلك، في عنده ذمة، بس هيدي الذمة ملك لمن؟ للسيد. إشغال هيدي الذمة اللي هي ملك للسيد، يعني إشغال ما يكون ملكا للسيد، وهذا مما لا معنى له في البحر. واضح. هذا حاصل المطلب الذي أشار له السيد الأستاذ. فالنقد لذكر، والحل بهذا اللي أفاده أنه لا ذمة للعبد. فإذا لا ذمة للعبد، فساعتها شو بدنا نعمل؟ نحن بين خيارين آخرين، لأنه حتى لا يذهب علي مال المسلم عليه هدر، إما بيصير بيدخل حينئذ شريك في رقبة العبد، يعني بيصير مثلا قديش قيمة العبد؟ 1000 درهم. قديش أتلف على المستأجر؟ 200 درهم. فبيدخل شريك بنسبة 200 درهم، وإذا بعيد في ذاته. وإن ورد في باب الضمان الديات ولو أعضاء الديات ورد شيء من القبيل. وإما أنه لا يستسعى حينئذ العبد في كسبه حينئذ ذلك، لنقطة سوف نشير له. وحاصل هذه النقطة أن إذن السيد، إذن السيد يكون له لوازم في البيت. هذه اللوازم لابد من الأخذ بها بعين الاعتبار. لوازم ذلك أنه لو أتلف مال الغير، وليس السيد مسؤول عن الإتلاف، لأن المباشر هو المتلف اللي هو عبارة عن العبد وليس السيد، فساعتها بده يضمنه من العبد. وين بيضمن العبد؟ بده يضمنه في كسبه لا في رقبته في أبيه. فيكون إذن بالتكسب لأجل أنه يسد حاجات ويسد حينئذ ضمان مال الغير فيها الذي أتلفه عليه خطأ أو عمدا، عن تقصير أو من غير تقصير فيها. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله، إلا أن ما ذكره من نقد ومن حل لا يرجع لي محصن فيها. أما بالنسبة لي النقد، فهذا النقد له نقد آخر مماثل ونظير لهذا النقد، وهو النقد اللي أشار له شخص. شو لو افترضنا العبد راح يشتغل عند الغير وأتلف حينئذ مال الغير خطأ أو عمد، بعد ما أتلف مال الغير لتوه عطس وكمل الطريق، فهم شو بنعمل؟ فعلا شو بنعمل؟ المتلف المباشر هو مين؟ العبد. السيد لم يتلف، السيد عمل عقد الإيجار، أو السيد آجر العبد، أو لا السيد أذن للعبد بأن يؤجر نفسه للغير. أذن هذا ما صدر منه، هو السبب في الغير وليس المباشر. ولكن هذا السبب ليس أقوى المباشر مع اختيارية المباشر اللي هو العبد في البحر. إذا كان الأمر في إذن كذلك، هون شو بنعمل؟ يعني في عندك انه سوف يذهب مال المسلم عليه هدرا في قلبك، واضح؟ عمليه انه ضمان الجريره ومدري شو، واحد ما لهاش اي نقطه، ما لهاش رابط في اذن به المطلب، الا اذا كان في بينهما ذلك وحسب الفرض. لا ليس الامر ليس مطلق، ولا الاعطاء في البين وكذا يكون موجب لي ان يضمن، ان يستسعى في حاله، يعني كما لو ابتداء حينئذ هبت ريح فاتلفت مثلا ماله، هم يذهب عليه ماله وهذا بلا شك في قلبه، واضح؟ هنا ايضا هذه من الحالات اللي من هالقبيل حينئذ سوف تكون، واضح؟ لا في الحرم له، اذا عنده ميل او عنده ورثه او عنده بيكونوا دين، ما عنده شيء، لا حول ولا قوه، واحد مقطوع من شجره لا يملك قوت، لا يملك قوت يومه ولا 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 الى اخره، لا حول ولا قوه. معلش مش مشكله، لا لا لا، نحن مش عم نحكي مش الخصيه للعرض، الخصيه انه ليس يعني لا يلزم من ان يذهب عليه ماله هدرا في هذه الصوره، يعني في صوره ما لو اشغلنا ذمه العرض لا يلزم حينئذ اي مشكله حينئذ في قلبه، يعني بعباره اخرى يعني بالعكس لو العبد مات في قلبه لسوف لا يبقى لا كأس ولا رقبة ولا شوة ولا ذل، لا رقبة مات، ما في كأس حتى يروح يشتغل ويدفع، وما في ذمة حينئذ بعد ذلك، بخلاف ما لو كان شو اسمه عم نشغل ذمة العبد، يعني يبقى هنالك بصيص أمل على تقدير أن يعتق السيد والمولى ذلك العبد، حينئذ يتبع ذلك العبد. هذا أول. ثانيا الروايات الصحيحة هي دلت على ذلك، كان على العبد لا على وليس على مولاه ويتبع به بعد اعطاقه في قلبه، الروايات دلت حينئذ على ذلك، مش من ليس من جيبتنا حينئذ ذلك. هذا الثاني. ثالثا، هلا بدك تقول انه هيدا على ضوء الروايات مش على ضوء مقتضى القاعدة في قلبه، بس هو بالتالي حينئذ هيدا الروايات عم تبين انه حينئذ ماله لا يذهب عليه هدرا، بأي معنى؟ بأنه يطالب به، يا خي افترض أعتقه راح العبد بده يدفع له، فهمنا؟ واضح؟ يعني في عندنا عدة صور، ليس أن يذهب عليه ماله هدرا بطريقة من الطرق حينئذ مستوجب بذلك، نعم يذهب عليه هدرا بأحكام الشارع، هذه هي المشكلة. هم لا، ليس الأمر كذلك، لا، لأنه أشغل، لأن الروايات عندنا كما سوف يأتي إن شاء الله دلت على أنه قد أشغل الحكم الشرعي ذمة العابد بما أتلفه من مال المستأجر يتبع به بعد إعطاه، لا أنه يستسعى في كسبه، ولا أنه يكون المستأجر شريكا مع السيد والمولى في رقبة العبد بنسبة ما أتلفه العبد على ذلك المستأجر في أربعه. هذا النقطة. الجواب الثاني. الجواب الثالث هو كلام السيد الأستاذ لا يخلو، إما عبين في الرقبة مطلقة، عبين في عفوا الذمة مطلقة للعبد، أو لا يقول أن ذمة العبد موجودة بس هي ملك لسيده بعين ملكيته لتمام رقبته في أربعه. على التقدير الاول لانه مثل انه مثل الدابه من هذه النحو. هذا الكلام مش رح نقول كلام شعري، بس لا اظن ان السيد الاستاذ يلتزم به فيها، واضح؟ الفرق الواضح بينما لو ارسل السيد، مش السيد، ما ارسل المالك دابته فاتلفت مال الغير وزرع الغير، وما لو اجر عبده وذلك العبد حينئذ شو اتلف مال الغير، بدنا ناخذ بعين الاعتبار كنا عم نحكي بالسببية، السيد سبب في الإجارة وليس السيد سبب في الإتلاف في البين، هذه بين الليلات كما هو واضح، في فرق واضح بين الصورة الأولى التي أرسل بها دابته فأتلفت مال الغير، وبينما لو آجر عبده فأتلف حينئذ مال الغير، هم في قاصد واختيار، يكون الإتلاف مستند إلى المباشر ويمنع استناده إلى السبب بخلاف الصورة الأولى في بحث. ومن جهة أخرى واضح العبد عنده كلفة وعنده مسؤولية وعنده تحمل أعباء وإلى آخره، وشو أظن بالذمة؟ شو المقصود بالذمة غير هذا المعنى؟ شو الذمة؟ هي موجودة بالرقبة ولا موجودة لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الذمة تعني هذا المطلب الذي أشرنا إليه، اللي هو هذا نحو من الكلفة وتحمل حينئذ المسؤولية وتحمل حينئذ الأعباء. مثلا بتيجي حتى الطفل الصغير، حتى الطفل الصغير في قلبه واضح له هذه الذمة في قلبه، كما مر معنا إذا تذكروا بالخمس، لو صار في نماء حينئذ في مال الطفل، يعني صار في كسب في ماله، المولى وليه حينئذ نتيجة الإذن الشرعي شغل له أمواله وصار في عنده حينئذ كسب في البين وأرباح لم تصرف في المؤونة، زادت حينئذ عن المؤونة في البين. هلأ مرة بيبقى عين المال موجود المتعلق فيه الربح، عين الربح موجود المتعلق فيه الخمس لا بأس، مرة أخرى لا، بيكون صرفه حينئذ في حوائجياته في البين. مر معكم أنه إما أن السيد ابتداء بيدفعه عنه أو بينتظر حتى شو بيبلغه هو بده شو يخرج حينئذ من أمواله في البنك، كما مر معكم هذه الفروع. حتى الطفل حينئذ في البنك كيف بالنسبة لي؟ نعم إذا كان ده واضح أنه ما إلى ذنب، المجنون حينئذ ما إلى ذنب، بس العابد له ذمة بلا أي إشكال. الأقرب لكلامه دام ظله هو أن ذمته مملوكة لمن؟ لسيده، هو هذا الشق الآخر. هذا الكلام إنما يتم لو لاحظنا هذه، لأنه هذه الذمة إلى وعاءان كما مر معنا في عملية التضمين في الذمة، تارة إلى وعاء كوجود تصديق قائم في صقع نفس العبد، هذه ملك السيد صح، وإذا نحن مش عم نقرب لها، مرة بناخذها لا كوجود تصوري أو بنظارة الحمل الأول، والذي هو وعاء الذمة اللي هي وعاء لضمان الأموال الكلية، وقت نقول الذمة مش الذمة بنظارة الحمل الشائع الذهني في البال، أو فقل ليست الذمة كوجود تصديقي في البال اللي هي شيء موجود بالنسبة للعبد، ليش؟ لأنه هذه ملك للسيد بعين ملكية حينئذ العبد ورقبة العبد، وإنما الذمة كوجود تصور بلحاظ تصوري واضح. ليه؟ لأن هذه الذمة هي التي تحكي المصادق الخارجية، أما الذمة الأولى هي ذمة بقيد وجود ذهني لا ينطبق على الخارج ويستحيل أن تحكي الخارج، وإنما الذمة بلحاظ الوجود التصوري التي هي تكون وعاء للأموال الكلية التي يضمنها العابد أو غير العابد. وقت المنقول حينئذ مضمون بالذمة أي وعاء، ليس وعاء اللي يمتنع صدقه على الخارج وحكايته عن الخارج وانطباقه على الخارج، وإنما الذي يحكي الخارج. وهذا نفس السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحث الحوالة نبه حينئذ على هذه النقطة وأشار إليها لمن راجع بحث الحوالة للسيد الشهيد قدس السفر. واضح الذمة بنظرة الحمل الأول، مش الذمة كوجود تصديق قائم في صفحة نفس ذلك العبد، كوجود من وجودات ذلك العبد ومرتبة ونحو وجودي بالنسبة لذلك العبد في قلبه. هذه النقطة لابد من الالتفات إليها. فحينئذ أنه لو كنا نحن ومقتضى الروايات الخاصة، عفوا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، فالمتجه هو القول الثاني، وهو القول بأن الذي يضمن العبد لا في كسبه من تضمين للسيد، ولا أن المستأجر يصبح شريكا للعبد في رقبة العبد بمقدار ما أتلفه على ذلك المستأجر، ولا في أي شيء آخر، إنما في ذمته يتبع به بعد إعطائه، فتكون مقتضى القاعدة موافقة حينئذ للروايات التي سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.